مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة واستشهاد عدد من كوادر مستشفى كمال عدوان حرقا. ومقاومون فلسطينيون يواجهون بالرصاص والعبوات قوات الاحتلال قرب مخيم طول كرم بالضفة الغربية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن اليمنيين يدافعون بجدارة عن فلسطين وسينتصرون في نهاية المطاف بمقاومتهم. وفي تصريح لقناة المسيرة اليمنية قال اللواء سلامي أن اليمنيين كما صمدوا بشرف وعزة إلى اليوم سيصمدون بعون الله وسيكون النصر حليفهم. وشدد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية على أن المقاومة لم تضعف والجميع يرى اليوم كيف يتألق اليمنيون في الدفاع عن فلسطين ويحتشدون كل جمعة لإسناد غزة. أعلنت مصادر طبية فلسطينية أن عددا من الكوادر الطبية في مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة استشهدوا حرقا بالنيران التي أشعلتها قوات الاحتلال في المستشفى. وكانت قوات الاحتلال أحرقت مستشفى كمال عدوان واقتحمته بعد ساعات من حصاره وطلبت من إدارته إخراج الطاقم الطبي والمرضى والمرافقين بالتزامن مع إطلاق نار وقصف من الدبابات في محيطه. واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على طاقم المستشفى واعتقلت الدكتور حسام أبو صفية مدير المستشفى واقتادته مع العشرات من الكوادر والنازحين والمرضى إلى جهة غير معلومة. استشهد 9 فلسطينيين فجر اليوم في عدوان جوي صهيوني استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما ارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في شارع سراري في جباليا البلد شمالي قطاع غزة. ووصل شهيدان إلى مستشفى المعمداني ارتقيا إثر استهداف طائرات الاحتلال جباليا النزلة، كما شن الاحتلال قصفا مدفعيا استهدف بلدة عبسان الكبيرة شرقية مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة، فيما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على غربي مدينة رفح. وتم تسجيل عدد من الإصابات في محيط مبنى الصليب الأحمر أثر قصف مدفعي وإطلاق نار من الاحتلال في اتجاه خيام النازحين في مواصي رفح. للمزيد بشأن مواصلة الكيان الصهيوني مجازره في شمال قطاع غزة نتوقف وهذا التقرير.
في مجزرة جديدة تضاف إلى سجل مجازر الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة استشهد المزيد من الكوادر الطبية في مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة، بعضهم حرقا بالنيران التي أشعلتها قوات الاحتلال في المستشفى. واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على طاقم المستشفى بعد اقتحام المستشفى وإحراق محتوياته وأقسامه، وأجبرت طواقم المستشفى والمرضى والمرافقين على إخلائه، وتعمدت إهانتهم وسط إطلاق نار وقصف من الدبابات في محيطه. وزارة الصحة بغزة أكدت أن الاحتلال اقتاد عشرات من كوادر مستشفى كمال عدوان ومنهم مديره حسام أبو صفية إلى مركز للتحقيق. أما المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فأكد أن الاحتلال أجبر المحتجزين على خلع ملابسهم واقتادهم إلى جهة مجهولة، وأنه أرسل روبوتات مفخخة لتفجير محيط المستشفى.
طلع أغلب الكادر من البنات ومن الشباب، جزء كبير يعني أخذوهم، فتقريبا من 25 إلى 30 هذا اللي هم طلبوه، بس أنا بعرفش فعليا قديش ضل، لأنه إحنا طلعنا هم لسه بيحصوا مين اللي ضايل ومين اللي طلع. لاحظت الاعتقالات إنه إحنا أخذونا وخلونا شلحونا زينا زي الشباب، يعني حتى ما احترموش إنه إحنا بنات، حتى طلبوا منا كمان نشلح الحجاب وإحنا رفضنا. يعني هاي اللي كان هذا أصعب إشي.
العدوان لم يقتصر على كمال عدوان، حيث طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي المحاصرين في المنازل بمحيط المستشفى بإخلائها وإلا ستنسفها. وأفادت مصادر فلسطينية باعتقال مدير الدفاع المدني في شمال قطاع غزة أحمد الكحلوت. بدورها أفادت منظمة الصحة العالمية أن الهجوم على مستشفى كمال عدوان أخرج المرفق الصحي الرئيسي الأخير في شمال غزة عن الخدمة. وأضافت أن التقارير الأولية تشير إلى إحراق وتدمير تدمير كبيرين لبعض الأقسام الرئيسية بالمستشفى خلال الهجوم، وأن التفكيك الممنهج للنظام الصحي في غزة هو حكم بالإعدام على عشرات الآلاف من الفلسطينيين المحتاجين إلى الرعاية الصحية. وكذلك حذرت الأمم المتحدة من أن مستشفى كمال عدوان من آخر المستشفيات التي لا تزال تعمل في قطاع غزة، داعية إلى حماية المرافق الطبية في القطاع، وحثت جميع الأطراف على الامتثال لالتزاماتها واحترام وحماية العاملين في المجال الصحي والمنشآت الطبية.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 45,484 شهيدا و 108,090 جريحا منذ 7 أكتوبر. وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى بأن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات نحو 50 شهيدا و52 إصابة، مشيرة إلى عدم تمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى الضحايا ممن هم تحت الركام وفي الطرقات، والذي يقدر عددهم بالآلاف. تتواصل الاقتحامات الإسرائيلية لمدن الضفة الغربية المحتلة وبلداتها، وكذلك يستمر جيش الاحتلال في شن حملات دهم واعتقال. فقد اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين فلسطينيين من مدن رام الله والبيرة وطول كرم ومحيط مخيم طول كرم وضاحية عزبة الجراد، وسط اندلاع اشتباكات في عدة مواقع منها ومداهمات لمنازل المواطنين وانتشار لآليات الاحتلال في شوارع طول كرم وأحيائها، وتمركزت في الحي الشرقي منها، كما دفعت بتعزيزات عسكرية للبلدة بعد تعطل إحدى آلياتها عقب اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي دون أن يبلغ عن إصابات. قال برنامج الأغذية العالمي إن الجوع ينتشر في كل مكان في قطاع غزة بسبب الحصار والحرب. وأضاف البرنامج العالمي في منشور له أنه لم يتمكن إلا من جلب حوالي 1/3 المواد الغذائية التي نحتاجها لدعم الفلسطينيين في القطاع، مجددا دعوته إلى توفير وصول آمن ومستدام للمساعدات واستعادة النظام، فيما شدد على أن وقف إطلاق النار أصبح ضروريا أكثر من أي وقت مضى. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن في 2 من الشهر الجاري أن الوضع في غزة مروع وكارثي. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. اللواء سلامي يؤكد أن اليمنيين يدافعون بجدارة عن فلسطين وسينتصرون بمقاومتهم. مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة واستشهاد عدد من كوادر مستشفى كمال عدوان حرقا. ومقاومون فلسطينيون يواجهون بالرصاص والعبوات قوات الاحتلال قرب مخيم طول كرم بالضفة الغربية. شكرا لكم كرم المتابعة أعزائي المستمعين، وفي أمان الله.
إلهي، إن كان الندم على الذنب توبتان فإني وعزتك من النادمين. يا ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي يا ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي عندي معاصي أنا داري فيها لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامح القلم وإذا أقول أنت الغفور بذنبي فيك إش ما نجم ظلمي عبادك من يسامح ظلمي وأنت المنتقم رحمك يا الله من ذا الذي تنساه من لطفك الكريم ارضي الورى عني لا لم يخب ظني في فضلك القديم سامحني يا راحم ارحم عذابي
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا ذلك وكنا لهم حافظين صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعين الكرام من أثير إذاعة طهران، ونحن معكم وهذا اللقاء المباشر لبرنامج معكم على الهواء. وموضوع اللقاء لهذا اليوم هو الأسرة الواعية المعاصرة، واجبات وأدوار. المواضيع التي نتحدث بها: من هي الأسرة الواعية وبأي صفات يجب أن تتحلى؟ ما هي صفات الأسرة الواعية في عصرنا الحاضر؟ بماذا يتميز عصرنا الحاضر والذي يقال أنه من الصعب الحصول على أسرة واعية تربي أجيالها على التربية الصحيحة؟ إذا واجهت أسرة ما مشاكل تربوية وعقائدية أو أخلاقية، فمن أي باب يجب أن تعالج مشاكلها؟ ما هي الخطوات لحل المشكلة؟ مستمعينا الكرام، وإن شاء الله نتناول مواضيع أخرى. أما أرقام الهواتف المباشرة في الاستوديو وهي 2201-3762، أما الرقم الثاني وهو 2201-3768، الرقم الأخير 2201-3848. علماً بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 0098-21. أما رقم الواتساب لإرسال الرسائل سواء كانت مكتوبة أو صوتية فهو 0098-9937-9424-31. موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir. قناة إذاعة طهران العربية على تيليجرام هو @arabicradioir. نرحب بكم مستمعينا الكرام، وهذا اللقاء المباشر لمعكم على الهواء. الأسرة الواعية المعاصرة واجبات وأدوار، وتظل الأسرة المتميزة والواعية هي الركيزة الأساسية في نهضة الأبناء وتعزيز قدراتهم، أيضا على مواجهة التحديات وأيضا تلبية الطموحات والأهداف المنشودة في حياتهم العلمية والعملية. ويظل العنوان الأكبر لكل طالب مبدع ومتفوق هو الأسرة، فالأسرة تعتبر هي اللبنة الأولى في البناء الاجتماعي للفرد وللمجتمع. ولنتحدث أكثر حول الأسرة الواعية المعاصرة وماذا عليها من واجبات وأدوار، ولننتقل إلى حديث الزملاء كبداية للموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، زملاء الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أحبتنا الكرام، إذا كان الفرد هو اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، فإن الأسرة هي الخلية الحية في كيانه، والفرد جزء من الأسرة، يأخذ خصائصه الأولى منها وينطبع بطابعها ويتأثر بتربيتها. تعتبر الأسرة المكونة من الأبوين أقدم مؤسسة اجتماعية للتربية عرفها الإنسان، ولازالت الأسرة في المجتمعات المختلفة هي مصدر التربية والمعرفة بالنسبة لأبنائها. نعم، فقد أدى تطور الحياة البشرية واستقرار الإنسان وبناء المجتمعات المدنية والقروية وزيادة الخبرات البشرية والتعدد أنواع المعرفة البشرية إلى أن تشارك مؤسسات أخرى الأسرة في واجب الرعاية والاهتمام والتربية والتوجيه، وتخلت الأسرة عن بعض ما كانت تقوم به. رغم ذلك، تظل المؤسسة الأولى في حياة المجتمع الحديث أيضاً في التربية، فإذا صلحت الأسرة صلح الفرد، وإذا صلح الفرد صلحت الأسرة وصلح المجتمع. فالأسرة هي التي يتشرب منها الفرد العقيدة والأخلاق والأفكار والعادات والتقاليد. والواقع أن عوامل ومدارس التربية كثيرة، فالبيت أساس التربية، والمدرسة والجامعة لها دور آخر كبير الأثر، والمساجد أيضا لها دور عقدي إيماني واضح. لكن الإشكال أن هذه المدارس الثلاث الكبرى للتربية كانت محورا أساسا في هذا الباب إلى عهد قريب منا، لكننا اليوم أصبحنا نرى خلطا وتشويشا في توجهات الأجيال المسلمة الناشئة، وذلك لوجود عدد من الوسائل الأخرى والتي تشارك وبقوة وتأثير في مهمة التربية، من أهمها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة على حد سواء، والتي بدورها تسهم في تشكيل العقل والفكر والسلوك، وتشاركهم طريقة مطعمهم وملبسهم حتى تسريحة شعرهم ولون حذائهم. كل هذه الوسائل أيها الإخوة والأخوات وغيرها تشارك في قضية تربية الأجيال والشباب، شئنا هذا أم أبينا. لكن الحق، وكل الحق، أن الأسرة المسلمة والبيت المسلم هو القاعدة الأساس، لأن هذه الوسائل مهما كثر خطرها وامتد ضررها، فبالإمكان تضييق الخناق عليها ورد الباطل منها وإضعاف تأثيرها، وبالإمكان إبعادها من حياتنا والاستغناء عنها إلى مرحلة تربوية صحيحة تغرس فيها القيم وتعلم فيها أصول الإسلام وعقائده.
نعم مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم، وهذا اللقاء المباشر لبرنامج معكم على الهواء، وقد التقينا بالدكتورة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية والمختصة بعلم النفس من لبنان لنستمع إلى الحوار الذي أجري معها.
السلام السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج معكم على الهواء. كما أرحب بضيفة هذا البرنامج الدكتورة نسرين نجم، باحثة اجتماعية. السلام عليكم دكتورة، برأيك ما هي أهمية وعي الوالدين في تربية الأبناء على كافة الأصعدة التربوية المهمة والاستراتيجية للحياة وللمجتمع؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء. عندما نتحدث عن موضوع التربية لا نعني فقط هو كما يفهمه البعض الثواب والعقاب، أو لربما الاهتمام بالطعام وبتأمين المسكن والملبس والطبابة، كلا، بل نحن نعني بالتربية هي تأهيل وصقل الشخصية وصناعتها بالطريقة المتوازنة الصحية نفسيا وجسديا وعاطفيا، والتي تكون مكتفية أيضا بكل هذه الجوانب لتنطلق إلى دائرة الحياة بمرارتها وبحلاوتها، وبقدر ما تكون هذه التربية متماسكة ومتينة ومتزنة وقائمة على الثقة وقائمة على فعلا معرفة كل طرف من أطراف من هم الأساس في هذه التربية، الوالدين، ما هي الأدوار المنوطة بهما وكيفية أدائها، وكيف يمكن التعامل مع المسؤولية الملقاة على عاتقهما تجاه أبنائهما. فالتربية ليست فقط كلمة تقال، بل هي أفعال ومسؤوليات وسلوكيات، وبالدرجة الأولى يجب أن نكون القدوة لهؤلاء الأطفال ليكون لديهم هذه الحصانة النفسية، وبالتالي لكي نؤسس ونصنع شخصية متزنة هادفة تتميز عن الآخرين ولا تكون فقط رقم في المجتمع، بل يكون لديها الدور الفعال. إذن هذا الأمر يعود بمدى الوعي والإدراك والنضج عند الوالدين، والذي للأسف الشديد نجده ناقصا خاصة في الفترة الأخيرة عند الكثير من الأهالي، وهذا ما يولد مشاكل أسرية وحتى مشاكل داخل الأفراد، يعني ليس فقط بين الزوجين بل بكيفية التعامل مع أبنائهم. لذلك نجد أنه في السنوات الأولى من الزواج ربما لا تتخطى السنتين يحصل الطلاق، وهنا تأثير الطلاق كبير جدا على تربية الطفل، هذا من ناحية. لذلك لربما كنا دائما ومن على منبركم نشدد ونحرص على أن يكون هنالك دورات توعية إرشادية تأهيلية لمعرفة ما هي الأدوار المنوطة بكلا الوالدين، ما هي الحقوق، ما هي الواجبات، كيفية تقسيم المسؤوليات، الإدارة لهذه التربية كيف تكون، أين يمكن أن نقول بالعامية من شد ومنرخي، بأي مرحلة وكيف ومتى، وكيف يجب أن يكون الأم والأب القدوة لأبنائهم، والعطف والحنان، وليس فقط يعني هذه الاستقالة من المسؤولية. يعني نلاحظ بأنه يدخلون على المؤسسة الزوجية دون أن يعرفوا ما هي الأسرة أو كيفية التعامل مع الطفل، ويبدأ الصراخ والعويل منذ اللحظات الأولى لإنجاب هذا الطفل. فلذلك نحن نشدد على أهم من الدورات التأهيلية على مدى تمتع الأم والأب بالصحة النفسية المتزنة للقيام لأداء هذه المسؤولية بالشكل الأنسب بإذنه تعالى.
نعم دكتورة نسرين نجم، باحثة اجتماعية وعلم النفس، كنت معنا من لبنان، وشكرا لحضوركم معنا.
معكم على الهواء حوارات أسرية تعطي للإنسان مخزونا من القيم والمبادئ، تسيره وتشكل الضابطة له في كل حركات المجتمع والحياة. معكم على الهواء.
نعم، نشكر الزميلة ساجدة تشيشاهي ونشكر الدكتورة نسرين نجم المختصة في علم الاجتماع وكذلك باحثة في علم النفس من لبنان على إجراء هذا الحوار. الأخت ساجدة شكرا جزيلا. وطبعا أن الأسرة الواعية تدرك جيدا طبيعة دورها في تربية الأبناء، هي طبعا تعتبر الأسرة هي طوق النجاة نحو مستقبل مشرق لوطن آمنت قيادته الرشيدة بأن الإنسان هو أغلى ثروات هذا الوطن، وأنه ينبغي علينا أن نحسن إعداد كل فرد في المجتمع بحيث يكون هذا الفرد منتجا وفعالا وأيضا صالحا، وهو في النهاية ما يصب في تلبية توجيهات القيادة الرشيدة ويعزز من نهضة الوطن وتميز مسيرته التنموية في جميع المجالات. لذلك يجب على الأسرة الواعية أن تدرك جيدا في عندما تعد فردا، هذا الفرد يكون منتج وفعال في الوطن. طبعا مستمعينا الكرام، هناك مشاركات من قبل المستمعين، لنستمع ماذا قالوا.
تحية لأسرة البرنامج وللمستمعين، ونشكركم على هذه المحاور. طبعا بخصوص الموضوع أقول بالحقيقة تربية الأبناء هي مهمة بالنسبة للوالدين، وخاصة تعليمهم وتربيتهم على السلوك الصحيح المبني على الاحترام وسماع كلام الأبوين. طبعا هذا لأن الأبناء إذا تربوا على الأخلاق الحسنة وتمت متابعتهم من قبل الأبوين بما يخص أفعالهم وتصرفاتهم، وإذا وقع الأبناء بأخطاء قام الأبوين بتصحيح الأخطاء التي يرتكبها الأبناء، فهنا حتما سيتعلم ويتعود الأبناء على الأفعال الصحيحة. وشكرا. حسن حسن من العراق.
من أهم مسؤوليات الوالدين تجاه أطفالهم هي التربية بالمعنى الأعم، فلا يكفي أن يسأل الإنسان الله أن يرزقه الولد الصالح كي تتحقق هذه النتيجة وتصبح أمرا واقعا، فالطفل أمانة عند والديه، وعلى الوالدين الحفاظ على هذه الأمانة من خلال نظافة فكر الطفل وتغذية عقله بالعقيدة الصحيحة وتعويده على دخول المسجد والحسينية ومراكز الذكر. وبما أن الطفل يحب القصص والأسلوب القصصي، تحدثوا له عن قصص العقيدة والأخلاق ووقفات المراجع والعلماء الأفاضل ليتبعهم وترغيبه بالجنة ونعيمها، وكيف له أن يجعل الدنيا سبيلا لها إذا حافظ واستمسك بالثقلين والدفاع عن الدين لتتكون له شخصية قوية في جنب الله، فلا يتهاون في طاعته لله والدفاع عن دينه، لأنه تربى بالأخلاق الحميدة والإخلاص لله. فلا الدنيا ولا الذنوب ولا الغفلة ولا صديق السوء الغوي يستطيعون سرقته. قال الإمام السجاد سلام الله عليه: أما حق ولدك فأن تعلم إنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، وأنك مسؤول عما وليته من حسن الأدب والدلالة على ربه عز وجل والمعونة على طاعته، فعمل في أمره عمل من يعلم أنه مثاب على الإحسان إليه معاقب على الإساءة إليه. هدى الرحمة البحرين.
تحية طيبة مليئة بالمودة والاحترام لكاتر البرنامج ولكافة المستمعين ومشكورين على هذا البرنامج الجميل. طبعا عقبة سلوكياتهم وتصرفاتهم من قبل الوالدين هو شيء طبيعي وبنفس الوقت مهم، لأنه ينبغي على الأب والأم تربية الابن تربية حسنة وتكون وفق ما جاء به الدين الإسلامي الذي دائما يحثنا على حسن الأخلاق وحسن التربية. أيضا بالنسبة للأبناء، فنحن نجد أن في أغلب الأمور الأمور، يعني الأبناء يقلدون الأبوين بالكثير من التصرفات، فهنا على الوالدين أن يتصرفوا بشكل جميل، لأن في بعض الأوقات إن لم أقل الأغلب نجد أن الأبناء يقتبسون ويتعلمون بعض التصرفات من الأب والأم، فإذا كان الأبوين في شجار دائم حتما سيؤثر سلبا هذا على نفسية الأبناء، فهنا على الوالدين أن يتصرفوا بشكل يجعل الأبناء يتعلمون منهم السلوكيات الجيدة مثل الاحترام والأخلاق، مساعدة الآخرين أيضا، إضافة إلى توجيه الأبناء ومراقبتهم بشكل لطيف، يعني يجعل الأبناء يحبون التوجيهات من قبل الأبوين دون إشعارهم بأنهم مقيدون، فإذا تعلموا منذ الصغر الأمور الصحيحة والسلوك الحسن طبعا حتما سيكون هذا الشيء إيجابيا في المستقبل ويكونون أبناء صالحين. وشكرا أختكم عذراء الموسوي من العراق.
نعم، نشكر جميع المستمعين الذين شاركونا، والأخت وسن حسن من العراق، وكذلك هدى الرحمة من البحرين، والزميل يعني عذرا المستمعة عذراء المسوي من العراق، وجميعهم قد يعني كانوا على نقطة واحدة، اتفقوا على نقطة واحدة بالنسبة إلى مهمة الوالدين والذين يعتبرون كقدوة لتربية الأبناء. الآن ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور كاظم حشمة فر، الأستاذ الجامعي والباحث التربوي من طهران. سلام عليكم دكتور كاظم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كذلك أحيي المستمعين الأفاضل وأقدم تحياتي لهم.
ونرحب بك أيضا، أنت معنا وبرنامج معكم على الهواء، الموضوع الأسرة الواعية المعاصرة واجبات وأدوار. بداية دكتور كاظم، بماذا يتميز عصرنا الحاضر والذي يقال أنه من الصعب الحصول على أسرة واعية تربي أجيالها على التربية الصحيحة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أنا التقيت ببعض الشخصيات الأوروبية أيضا، أوروبية أيضا،
نعم،
وتحدثت معهم عن سبل ارتباطكم وأسرتكم، فشاهدت أنه هناك، مع أنهم من ديانات أخرى ومن ثقافة أخرى،
نعم،
أيضا لهم اهتمام بالأسرة، فكان بعضهم يقول نخصص نحن 4 أولاد، يعني 4 رجال إخوان،
نعم،
والأم والأب، وليست لدينا أخت، لكن نخصص في الأسبوع أو أسبوعين يوم واحد لكي نلتقي حتى بالبعض. فالاهتمام بالقيم الأسرية موجودة في ذات كل إنسان وكل المجتمعات البشرية، سيما مجتمعنا الإسلامي.
نعم.
مهما تتطور الآليات يمكن استغلالها في سبيل تطور الأسرة يوم بعد يوم أكثر فأكثر، لكن تحتاج إلى منهجية وبرمجة.
أحسنت.
وبذل جهد ووقت، وبالحقيقة الأب والأم في هذا المجال، في مجال تربية الأسرة، لهما الدور الأساسي في برمجة كل ساعات وأوقات الأسرة في جميع مجالاتها،
نعم،
الاقتصادية، التربوية، الأخلاقية، العبادية، يعني يجب أن الأب والأم،
نعم،
يشعروا بالمسؤولية التامة،
نعم،
ويتمتعوا عفوا بالصبر والعلمية الكافية، ويبذلوا الجهد لكي يطوروا أنفسهم يوم بعد يوم حتى يبلغوا من حيث المستوى العلمي نفس المستوى الذي عليه أولادهم في حتى الإمكانيات الحديثة من الوسائل الموجودة. نعم.
نعم. طيب في نفس الوقت كيف يمكن تقليل آثار المؤثرات الجانبية كوسائل الإعلام، التواصل، المنصات المختلفة التي يبدو أنها تقصف الأسر بأهدافها المختلفة والتي تكون أحيانا سامة، وكذلك هناك مشاكل أخرى تواجهها الأسرة من مشاكل تربوية، عقائدية، أخلاقية، فمن أي باب يجب أن تعالج مشاكلها وما هي الخطوات لحل هذه المشاكل؟
نعم، بالحقيقة في كلا المجالين من أجل تطور الأسرة ومن أجل حذف ما هو سيء في نشوء الأولاد،
نعم،
يجب الأب والأم أن يخطوا هذه الخطوات. الخطوة الأولى هو أن يتساير ويكون إلى جانب طفله، يعني الابن أو الطفل يشعر بأن الأب والأم هو إلى جانبه ومعه ويتماشى معه ويتحرك معه ويتعايش نفس التعايش اللي هو الابن يعيشه.
نعم.
على سبيل المثال هذه الأجهزة اللي هي موجودة الإلكترونية، أيضا الأب يشرف على استفادة الأولاد ويرشدهم إلى اختيار وشراء بعض البرامج اللي هي تناسب الحياة.
نعم.
وأيضا ينمي فيه قدرة التفكير.
نعم.
يعني بصبر وباستدلالات عقلية.
نعم.
يبين يعني القضايا الموجودة في تلك البرنامج إذا كان فيه مسألة سيئة، فيحاوره يعني يجلس معه جلسة كأنها استشارية.
نعم.
يبدي يسأله برأيه في هذا العمل حتى ينمي فيه قدرة التفكير وقدرة النقد وقدرة أن يتعلم القيم الصحيحة التي تفيد. بالطبع الأب والأم هما أيضا يجب أن يعيشوا نفس الأجواء الحقيقية اللي يطالبون بها الولد أو البنت. فعندما الأسرة الأب والأم ينمي من القدرات العقلية والانتقادية عند الطفل، الطفل يصبح ذات عقلية حتى إذا الأب والأم موجود. إذا يريد أن يستفيد من برنامج يسأل نفسه هل هذا يفيدني، هذا البرنامج في أي مجال في حياتي له دور، في بناء شخصيتي أين يكون هذا البرنامج أو هذه المعلومة اللي أنا استفاد منها، هل هي تنمي شخصيتي؟ يعني الأب يجب أن يبين لولده أنك في المستقبل تبني من وجودك كيان، وهذا الكيان حقيقته مبني على ما تدخله من معالم ومن معارف ومن قيم ومن مسائل علمية، حتى فأنت تكون في المستقبل هذه هي الحقيقة.
No.
الإنسان يختلف مع كل الكائنات. الله سبحانه وتعالى حينما خلق الشجرة كل فلاح حينما يزرع شجرة التفاح يجني منها التفاح، وحينما يزرع شجرة البرتقال شجرة البرتقال تعطيه البرتقال. لكن الإنسان ليس هكذا، الإنسان موجود وكائن يختلف مع كل الكائنات. ربما هذا الإنسان حينما يبني كيانه ويبني بناء وجوده يبنيه تكون نتائجه كذا، وبالعكس حينما يبني. فيجب أن يعلم الوالد أولاده أو الأم أولادهم أن وجودكم يختلف مع الكون، يختلف مع كل ما الله سبحانه وتعالى خلق. أنت تبني نفسك بنفسك، أنت تبني شخصيتك. ما يبني شخصيتك هو هذه العلوم التي أنت تجمعها، حتى هذه الأفلام تبني شخصيتك. يعني إذا هناك قصة على سبيل المثال، لماذا القرآن ذكر قصص كثيرة؟ لأن القصص لها دور في بناء شخصية الإنسان. لماذا القرآن ذكر شخصيات؟ لأن الشخصيات تبني بناء الإنسان، كيان الإنسان.
نعم. طيب دكتور،
نحن حينما نتحدث مع أولادنا نبين لهم حقائق وجودهم ومستقبلهم كيف يكون في الحقيقة، مستقبلهم
طيب دكتور،
ما يكونهم عليه.
نعم. طيب دكتور، كيف تؤثر سيرة العظماء والكبار في التاريخ المعاصر على النهج التربوي، وهل يمكن الاقتداء بهم وبسلوكهم، مثالا على ذلك الشهيد البطل الحاج قاسم سليماني؟
نعم،
إذا أمكن الجواب يكون مختصر لأن لا يوجد لدينا الوقت الكثير، تفضل.
نعم. الآن إذا ننظر إلى الساحة الإيرانية، حينما نبين شخصية قاسم سليماني لأولادنا عبر أفلام قصيرة أو عبر أناشيد أو عبر أفلام وثائقية من تلك الشخصيات، أو ما ينقله زملائه أو رفاقه في هذه، يعني في مجالات مختلفة، إما حضورا في المساجد أو في الاجتماعات أو في الندوات أو بالتلفزيون، حينما نعرف هذه الشخصية، الإنسان هو يحب البطوليات.
صح.
الإنسان يريد أن يصنع من نفسه بطل. يريد أن يصنع من نفسه شخصية ناجحة. فحينما نحن نعرف الشخصيات الناجحة لأولادنا، الإمام علي عليه السلام، الإمام الحسين عليه السلام، أصحاب الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، شخصيات نموذجية في الوقوف أمام كل الذل والخضوع وبيان صفاتهم الجميلة. على سبيل المثال، الصفات الأخلاقية اللي كانوا يتمتعون بها، مثل قاسم سليماني الشهيد البطل قاسم سليماني. هذه هي في ذات الإنسان. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لكي يقتدي، وقال ولكم في رسول الله أسوة حسنة. كل إنسان
أحسنتم
في
دكتور.
جميع مجالاته يقتدي بالآخرين.
نعم، أحسنتم. الدكتور كاظم حشمت فر، الباحث التربوي والأستاذ الجامعي من طهران، شكرا جزيلا لهذا الحضور.
السعادة والخير إن شاء الله،
ونتمنى لكم أيضا.
في أمان الله.
في أمان الله وحفظ.
على الهامش.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا أعزائنا في كل مكان، تقبلوا تحياتنا من جديد. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بحضراتكم. إخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، لا يمكن إغفال اختلال تأثير ضغوط الحياة في توزيع أدوار الوالدين وتمكن أحدهما من إدارة المنزل بنسبة أكبر عن الآخر، الأمر الذي يثير حفيظة الشريك ويحدث اضطرابات تربوية. الحقيقة إن الأمر لا يتعلق بتحديد شخصية الشخص المسؤول عن تربية الأبناء، سواء كان الأب أو الأم، بقدر أهمية إيجاد علاقة إيجابية متوازنة يقوم كل طرف فيها بواجباته ومسؤولياته على أكمل وجه. في محاضرة الرعاية الوالدية غير المتوازنة، تعرفنا خبيرة الإرشاد الأسري والاجتماعي الدكتورة أمل السويدي إلى أدوار الوالدين في الأسرة والعناصر التي تعيق تمكنهما من إيجاد التوازن في تربية الأبناء، ونتائج وعي الوالدين بأهمية دور كل منهما، حيث تذكر السويدي أدوار الأسرة ودور الوالدين بالتحديد في النقاط التالية. الوعي الذاتي، وهي قدرة الشخص على فهم مشاعره وعواطفه في لحظة ما وتوظيفها في اتخاذ القرارات وتأثيرها في الآخرين. ضبط الذات، وهي القدرة على ضبط وتوجيه الانفعالات والمشاعر القوية تجاه الآخرين للسيطرة والإحساس بحالة نفسية أفضل.
المهارات الاجتماعية وهي الكفاءة في إدارة العلاقات وبنائها في حياتنا العامة والخاصة والقدرة على التفاوض والتفاهم، فالكثير من المشاكل الأسرية سببها الخوف وفقدان المهارة الاجتماعية نتيجة ضعف العلاقات مع الأسرة الكبيرة أو انشغال الزوجين بخلافاتهما وعدم فهم دورهما. التحفيز وهو حب تقديم الأشياء دون النظر إلى المقابل مادي أو معنوي وفهم ردود أفعال الآخرين المختلفة من المهارات التي يجب إدامة استثمارها في كل مرحلة عمرية لما لها من أبعاد إيجابية على الأبناء. والنقطة الأخيرة التي تذكرها الدكتور أمل السويدي هي التعاطف، وهو القدرة على فهم عواطف ومشاعر الآخرين وإيجاد مهارة التعامل مع ردود أفعالهم السلوكية والعاطفية. لكم منا أطيب المنى والتحية.
نعم مستمعينا الكرام، تحدثنا في هذا اليوم لبرنامج معكم على الهواء حول الأسرة الواعية المعاصرة، واجبات وأدوار، ولا ننسى دور المؤسسات التعليمية والتربوية في رفض الأسرة بالتسلح لتربية أفراد الأسرة تربية واعية وملتزمة. إذن الواجب على الوالدين القيام بمهام التربية الإسلامية الصحيحة عذرا للأولاد، وأن لا يتخلوا عن هذه الأمانة العظيمة في أعناقهم، وأن لا يقفوا موقف الناظر فحسب الذي يتألم على ما يرى دون أن يقدم يد العون لغيره، فإن الله سبحانه وتعالى نهانا عن الخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. والذي طبعا يحث على أمانة التربية بالنسبة للأسرة، وكذلك الآخذ بأيديهم من الهلاك والانحراف. لا ريب أنه واقع في هذه الخيانة العظمى إذا تمت الخيانة وعدم تربية الأولاد تربية سليمة. ولقد اتفق الكثير من الباحثين في علم النفس على أن السنوات الست الأولى من عمر الطفل لها أثار باقية في تكوين الشخصية، فإن كان هدفنا هو صياغة الإنسان المسلم فإن الاعتناء بالتربية النفسية والنمو النفسي للأطفال يصبح أمرا بالغ الأهمية، بل ربما هو المرتكز الأساسي لهذه الصياغة. فالطفل إذن يجب أن يربى على الاعتماد بالنفس، الجرأة، الشجاعة، الصدق، حب الخير للآخرين، الانضباط عند الغضب، وكذلك تنمية هذه الخصال في الطفل يجب أن تكون على حسب منهج مرسوم ولا تترك للصدفة. وشعور الاعتماد بالنفس عند الطفل يعتمد مباشرة على الطريقة التي يعامل بها الطفل. نعم، شكرا مستمعينا على طيب المتابعة، ونشكر كذلك المستمع صبحي عبد الحميد من الأردن والسيد ياسر الحسيني من كربلاء. نعتذر لعدم بث المشاركات بسبب ضيق الوقت، ونشكر جميع من شاركونا، وشكرا وإلى اللقاء.
السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة لأصحابكم فيها خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. اللواء سلامي يؤكد أن اليمنيين يدافعون بجدارة عن فلسطين وسينتصرون بمقاومتهم.